بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي ووصولنا إلى الدرس 12 من شرح مسائل الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 60 افتراء الكذب على الله. من أبرز الخصال التي تميز أهل الجاهلية ما ذكره الله جل وعلا عنهم من افتراء الكذب عليه جل وعلا، ونسبة الباطل إليه سبحانه وتعالى من أقوال وأفعال واختراع أديان وعقائد تنسب إليه جل وعلا، والله جل وعلا يتعالى عنها سبحانه وتعالى من ذلك علوا مانا كبيرا. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فذكر الله جل وعلا اختلاقهم الكذب عليه سبحانه وتعالى ونسبتهم إليه جل وعلا ما لم يقله من الأقوال وما لم يفعله جل وعلا، وكل ذلك منهم زعما وكذبا ودجلا لنسبة إليه جل وعلا باختلاق الأحاديث الباطلة والقصص الواهية أو حتى ابتكار العقائد والأديان ونسبتها إلى الله جل وعلا. الكذب يعتبر من أخبث الصفات وأرذلها، فكيف إذا كان الكذب ليس على ملك ولا على وزير، وليس الكذب على أب أو على قريب، بل إن الكذب هو على مالك الملوك وهو الله جل وعلا. لذلك سماه الله جل وعلا ظلما، فقال جل وعلا: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. كثير إن اليهود والنصارى أضافوا إلى دينه جل وعلا وأضافوا إلى شريعته سبحانه وتعالى ما لم يقله، بل إنهم كتبوا التوراة وكتبوا الإنجيل وأضافوا يعني أمورا إليها ليست من وحيه جل وعلا. فقال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذه هي نسبة الكذب والافتراء عليه جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم. والويل هنا المراد به الهلاك والخسارة، وقيل إن الويل واد في جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وأخبر الله جل وعلا أن من صفة أهل الكفر التي اتصفوا بها أنهم يفترون على الله الكذب، فقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فكل من لم يوقن بآياته ولم يصدق بكتابه فإنه يفتري الكذب على الله جل وعلا. وكذبهم في القرآن متنوع، من ذلك قولهم: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها هل يأمر الله بالفحشاء؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هل يأمر الله بكشف العورات أم يأمر جل وعلا بالفحشاء والمنكر؟ من أين لكم هذا الكذب ونسبته إليه جل وعلا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك عد العلماء الكذب عليه جل وعلا من أكبر المحرمات التي قرنها الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم القول عليه جل وعلا بغير علم افتراء الكذب عليه سبحانه وتعالى. وورث فئام من هذه الأمة هذه الخصلة التي كانت عند أهل الجاهلية، فاخترعوا الأقوال وابتدعوا الآراء وابتدعوا في دين الله جل وعلا بالعقائد المحرمة، ويعني نسبوا إلى الشريعة ما لم تأت به، وزعموا أن هذا من دين الله جل وعلا. وفئام كذلك ممن حرموا الحلال وأحلوا الحرام وتساهلوا في كثير من أبواب العقائد بآراء وأقوال لم تأتي في الشريعة ونسبوها إليه جل وعلا. ومن ذلك كذلك الفتية بغير علم، فإنها تعتبر عند العلماء نوعا من الكذب عليه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك بين العلماء خطورة القول عليه جل وعلا بغير العلم، فينبغي على الدعاة وعلى المفتين وعلى أهل الفضل والعلم أن يبينوا، وعلى أهل العلم أن يحذروا من هذه الخصلة الخبيثة التي ورثت عن أهل الجاهلية، سواء كانت من اليهود أو من النصارى أو حتى من مشركي العرب الذين افتروا على الله جل وعلا الكذب. المسألة 61، وهي التكذيب بالحق. نعم، هي من الصفات التي ورثت عن أهل الجاهلية، أنه كلما جاءهم نبي من الأنبياء كذبوه وقتلوه ويعني أهانوه، وكلما أتاهم بالتوحيد والحقائق الربانية عادوه ويعني لم يصدقوا به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن غربة ماذا؟ أخبر عن غربة الأنبياء في أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لماذا؟ لأنه كذب. ولذلك الله جل وعلا أخبر في القرآن عن تكذيب الرسل، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله جل وعلا بين كذلك على أن الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام تعرضوا للكذب وتعرضوا للتكذيب وتعرضوا إلى الابتلاء من قبل أقوامهم، ومع ذلك ما صدهم ذلك عن الإيمان بما صدهم ذلك عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذه صفة تلوزمت أو ظلت حتى في هذه الأمة من كثير من الجماعات والفرق ممن كذبوا بالحق ولم يصدقوا به ويعني ردوه للأهواء وللآراء. قال رحمه الله تعالى: المسألة 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا بالحق. من طرائق أهل الباطل أنهم إذا يعني لم يستطيعوا الغلبة على الحق، أو أنهم غلبوا بالحجة والبرهان، حاولوا الالتفات على الحق بأنواع من الطرق التي تدل على ضعف حجتهم وقلة حيلتهم وعدم قدرتهم لمجابهة الحق وحجج أنبياء الله جل وعلا ورسله وحجج أهل الحق كذلك. منها أنهم يلجؤون إلى من؟ إلى السلاطين، ويفزعون إليهم ويظهرون أمامهم عدة أمور، منها أن يظهروا بأن أهل الحق إنما أرادوا زعزعة الحكم والحصول إلى المناصب، وأنهم يحرصون ويأملون في الوصول إلى سدة الحكم والوصول إلى ماذا؟ إلى الكرسي، أو يغرون السلاطين بأن لهم الرغبة بالحكم، مما يؤدي إلى رد إلى غضب هؤلاء السلاطين، ويؤدي كذلك إلى نقمتهم على أهل الحق بسبب تلك الوشاية الفاسدة وتلك يعني وذلك الإغراء الذي يقوم به أعداء الله جل وعلا لرد الحق لمواجهة لعجزهم ومواجهتهم أو عدم قدرتهم على المواجهة، أو أنهم يفزعون إلى السلاطين بحجة أن أهل الحق جاءوا بدين لم يعرفه أهل المنطقة أو لم يعرفه أهل البلد، أو أن ما جاءوا به من الحق يختلف عن دين السلطان وما هو عليه، أو أن هؤلاء أهل الحق يريدون التفريق بين الناس ويريدون تأليب الرأي وزرع الشقاق بين الناس وزرع الخلاف بينهم، وأنهم عصبة من أهل الشر والفساد، فما يكون من السلطان إلا أن يلجأ إلى محاولة إما إبعادهم أو إيقاع العقوبة عليهم أو اتخاذ حتى موقف من أهل الحق. نحن نقول هذه عادة أهل الباطل التي تدل على إفلاسهم حقيقة من مواجهة الحق ومواجهة أهله بالحجج والبراهين الشرعية التي يعني يدمغ هؤلاء والتي يعجز هؤلاء عن مواجهتها. لذلك كفار قريش لما نجأوا إلى النجاشي أمروا النجاشي أو طلبوا منه تسليم الصحابة إليهم، لماذا؟ لأنهم في حقيقة أمرهم عجزوا عن الانتصار بالحجة والبرهان على الصحابة وما جاءوا به من التوحيد الحق الواضح، ولما كثر شوكة الصحابة وازدادت قوتهم بهجرتهم حاولوا الوشاية بهم إلى النجاشي وافتراء الأكاذيب حولهم، من ذلك أنهم قوم صبأوا عن كفار قريش، فهؤلاء الصحابة صابئة عن دين آبائهم وعن دين أجدادهم، وأن لهم قولا في عيسى يناقض ما عليه النصارى، وذلك محاولة منهم للإيقاع بينهم وبين ماذا؟ وبين النجاشي. ومن ذلك كذلك ما ذكره الله جل وعلا من الفزع إلى فرعون، أتذر موسى هؤلاء يعني السحرة الذين لم يستطيعوا مواجهة موسى بالحجة وبالبرهان وعرف باطلهم، خاف هؤلاء السحرة من انتشار دين موسى فلجأوا إلى فرعون وأغروه وقالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فهم أغروا فرعون من أجل أن يوقع العقوبة بموسى ومن معه حتى لا ينتشر دينهم ويكون ذلك خطرا على فرعون وعلى ملكه ماذا كذلك. فما كان من فرعون إلا أنه أعلن الحرب على من؟ على موسى عليه السلام. هكذا المعتزلة وهكذا أهل الباطل عبر التاريخ تجد أنهم إن عجزوا عن مواجهة أهل السنة في أبواب العقائد وغيرها لجأوا إلى الملوك والأمراء وحاولوا الإغراء وحاولوا يعني فتح أو حاولوا إشعال فتيلة الخصومة بين أهل الحق وبين الأمراء والولاة. لذلك نجد أن يعني ابن أبي دؤاد ورؤوس المعتزلة اقتربوا من المأمون ووثقوا علاقتهم به وواشوا على الإمام أحمد وعلى أهل السنة أنهم يقولون في القرآن قولا باطلا يعني بخلاف وأنهم يقولون قولا غير حق في ماذا؟ في أهل يقولون في القرآن قولا غير حق، وأن هذا الرأي الباطل الفاسد إذا انتشر بين الناس فإنه سيسود مذهب يعني فاسد باطل بخلاف الحق. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما عجزوا عن مواجهته وعجزوا عن الرد عليه بعد المؤلفات التي كتبها لجأوا إلى السلطان وافتروا حوله الأكاذيب وزعموا أنه يخطط للرئاسة وللحصول عليها. وهكذا أهل الباطل عبر التاريخ لما يعجزون عن مواجهة أهل الحق ومواجهة أهل السنة بالحقائق الشرعية يلجؤون إلى مثل هذه الحيل وتلك الألاعيب وهي اللجوء إلى السلطان. المسألة 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. دعاة الباطل يرمون دائما أهل الحق من أتباع الرسل أنهم إنما أرادوا الفساد في الأرض وإنما أرادوا زرع الشقاق وإنما أرادوا زرع الخلاف وأنهم يفرقون المجتمع ويفرقون لحمته. كذلك كما نسمع من الدعوات المعاصرة من بعض أهل البدع في هذا الزمان أن أهل السنة ودعاة الحق يشكلون تكتلا لوحدهم وأنهم يريدون الرأي العام لهم وأنهم ينشئون حزبا وفرقة وأن لهم توجه يؤثرون بها على أمن دولهم وأنهم يريدون بدعوتهم لفت الأنظار لهم أو أنهم يريدون أن ينشئوا دولة في داخل دولة. كل هذه المزاعم التي ينشرها كثير من دعاة الباطل هي في حقيقتها وفي مآلها إنما هي يعني محاولة بعد يأسهم من رد الحق محاولة منهم للفساد في الأرض، كما زعموا أن موسى إنما أراد الفساد في الأرض وفرعون يعلم أنه ما أراد ذلك وما زعم ذلك. وهذا ديدن أهل الشرك والكفر والإلحاد في كل زمن رمي غيرهم بأنه ماذا إنما أرادوا ماذا إنما أرادوا الفساد في الأرض. المسألة 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما في قوله ويذرك وآلهتك وكما قال إني أخاف أن يبدل ماذا دينكم. هذه إحدى محاولات أهل الباطل عبر التاريخ لصرف الناس عن اتباع دين الرسل باللجوء إلى الملوك والأمراء ومحاولة إيجاد الشرخ بينهم وبين أتباع الأنبياء بأن لهم قولا مخالفا لدين الملك ولدين آبائه وأجداده دون النظر حقيقة إلى الحق وإلى البرهان الذي جاء به أتباع الرسل. ولذلك قالوا ويذرك وآلهتك، وفي رواية أو قراءة أخرى نسبت إلى ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. فهؤلاء موسى ومن جاءوا معه إنما يريدون على زعم هؤلاء إنما يريدون الإفساد في الأرض وترك ما عليه يعني فرعون وما عليه كذلك أهله وما عليه دين آبائه وأجداده والدعوة إلى عبادة إله موسى. وكذلك أهل الباطل يزعمون أن منهج أهل السنة مخالفا لعقيدة الحاكم أو مخالفا لعقيدة الأمراء وعقيدة يعني الولاة، وكل ذلك الهدف منهم ماذا؟ الهدف منهم أنهم يريدون صد الحق والرد عليه. قال المسألة 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك. كلنا يعلم أحبة الكرام أن الملوك والأمراء إن كانوا يعبدون أو يتوجهون إلى إله لهم، إذا أردت أن تغضبهم أو إذا أردت أن تستفزهم، فلا بد على أنك تزعم على أن هؤلاء ينتقصون إله الملك، وبالتالي هذا الحاكم لن يرضى لأنه سيتعصب إلى آلهته وسيغضب لها وسيعاقب كل من ينتقص من آلهته. وهؤلاء حاولوا عندما عجزوا عن رد الحق وعجزوا كذلك عن مواجهته، زعموا على أن الأنبياء وأتباع الرسل إنما ينتقصون الآلهة. كذلك لما ذهبوا إلى النجاشي زعموا على أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم قول في موسى، لهم قول في عيسى عليه السلام يختلف عما عليه النجاشي وأساقفته وقومه. ولذلك النجاشي يعني استدعى الصحابة وتكلم فيهم جعفر رضي الله تعالى عنه وقال قولا في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، أن كلمته ألقاها إلى مريم البتول، وأنه رسول من عند الله جل وعلا، وليس هو بإله، إنما هو عبد يعبد ربه جل وعلا ورسول لا يكذب. فعلم النجاشي على أن الصحابة رضوان الله عليهم قولهم لا يختلف عن الحق الذي جاءت به ماذا النصرانية الصحيحة التي ماذا ورثها النجاشي عمن كان قبله. وعلم أن هؤلاء وهم وفد كفار قريش إنما أرادوا التشغيب وإغار صدره على الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة 66، رميهم إياهم بتبديل الدين. وهذه أيضا من الفريات والتكذيب ومحاولة الإغراء، إني أخاف أن يبدل ماذا دينكم. فهم يريدون تبديل تكلم المسألة 66، رميهم إياهم بتبديل دين الملك. نعم، كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم، فهم يزعمون أن هؤلاء جاءوا بتبديل الدين وتبديل العقيدة واختراع دين آخر لم يعرف عن الآباء وعن الأجداد. قال المسألة 67، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك ويدرك وإلهتك، وهذا تكلمنا عنه وهو من الباطل للوصول إلى محاولة الحق من قدر هؤلاء وحصول المصادمة بين الرسل وبين يعني الأمراء والملوك. المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. وهذه من طرائق أهل الباطل ودعاة الفساد عبر التاريخ، أنهم يدعون إلى العمل بالحق وهم مع ذلك يخالفونه في الواقع، تاركين لأوامره مجتنبين لنواهيه كقوله جل وعلا نؤمن بما أنزل علينا. وهذه الآية قيل أنها نزلت في اليهود حيث أنهم زعموا الإيمان بالرسل، وهم في حقيقة أمرهم قتلوا الأنبياء وحرفوا الكتب وعاندوا وكابروا وزعموا أن ويزعمون في حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون بما جاءت به الرسل ويؤمنون بما أنزل عليهم، وفي قرارة أنفسهم يغفرون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويعادونه ويحاولون يعني رد دينه. وهكذا زعم كثير من المنتسبين إلى هذه الأمة بأن ما هم عليه من العقائد أنهم على عقيدة أهل السنة وأنهم على الحق وأنهم على عقيدة الأئمة الأربعة، وإن جئت إلى أقوالهم وإلى آرائهم وإلى ما هم عليه ماذا تجد أن هذا الزعم ما هو إلا من زعم القول الذي يخالفه الفعل. لذلك كذب الله اليهود في دعواهم فقال ويكفرون بما وراءه، وكذبهم الله جل وعلا في دعواهم الإيمان بالرسل والإيمان بما جاءوا به قوله جل وعلا قل فلما قتلتم أنبياء الله إن كنتم صادقين. ونحن نقول لهم إن كنتم تزعمون أنكم على دين محمد عليه الصلاة والسلام أهل البدع، ونحن نقول إن كنتم تزعمون أنكم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلما خالفتم ماذا؟ فلما خالفتم صحاب منهج صحابته عليه الصلاة والسلام وأتيتم بهذه البدع وتلك الخرافات التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. قال رحمه الله تعالى المسألة 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، وهذا من سنن أهل الجاهلية، وهي الزيادة في الحد الذي شرعه الله جل وعلا في العبادة. من ذلك أن يوم العاشر من محرم نجى الله جل وعلا فيه موسى من فرعون وأغرق الله جل وعلا فيه فرعون، وكان موسى يصوم اليوم شكرا لله تعالى، لكن اليهود زادوا على ذلك اليوم فكانوا يصومون هذا اليوم ويتزينون فيه ويتخذونه عيدا، وهذا لم يشرعه الله جل وعلا. لذلك أهل الجاهلية من جميع الأمم السابقة كانوا يزيدون على دين الأنبياء ويضيفون إليها ما ليس فيها ويتخذون ذلك شرعا ودينا. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة وهي اتخاذ هذا اليوم عيد وهذا يوم أمر لم يشرعه الله جل وعلا أمر بمخالفة اليهود، قال نحن أحق ماذا بموسى منهم، وأمر بصيام التاسع وبمخالفة اليهود في هذا الأمر. وهذا يدلكم على أن الزيادة في دين الله جل وعلا من الظلم والعدوان، وكثير من هذه الأمة كذلك زادوا من الأعياد وزادوا من المناسبات وزادوا من البدع والضلالات وزادوا في يعني مخالفة الشرع ما لم يأذن به الله جل وعلا. بل وهناك من طوائف من هذه الأمة من قابلت للأسف الشديد يعني اليهود بأن قاموا يعني بقيامهم بتمزيع الحلوى والفرح في هذا اليوم وإحداث البدع والضلالات التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. هذه الأمة شابهت ما عليه أهل الجاهلية بالزيادة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يأذن الله جل وعلا به من سلطان، فاخترعوا صلوات وزادوا أنواعا في الصيام وزادوا كثيرا من الأذكار التي لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها إلى الإسلام زعما منهم أنهم يريدون الخير. والأصل في أن كل زيادة في الدين تعتبر من المحدثات ومن البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. نصل إلى المسألة 77 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله صحبه وسلم.